بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبنى الثالث في التعبد والتوسل ما ذهب إليه السيد الشهيد طاب ثراه من أن الأمر التعبدي هو ما يتجدد في فرض عدم حصول الغرض منه، وبيان ذلك أن الغراض من الأمر إذا كان هو الإتيان بالعمل بقصد القربى، فمتى أتى المكلف بالعمل لا بقصد القربى سقط الأمر لتحقق متعلقه وتجدد لعدم تحقق غرضه، وبالتالي إذا ورد عندنا إطلاق لفظي كما إذا قال المولى حنط الميت، ولا ندري أن الأمر بالتحنيط تعبدي أم توصلي، فمقتضى الإطلاق اللفظي أنه توصلي، بمعنى أن مقتضى الإطلاق اللفظي نفي تجدده بامتثاله، وذلك بأحد بيانين: البيان الأول إنما يذكره المولى في مقام الإثبات كما لو فرض أن الأمر بالتحنيط تعبدي، وكان الطريق إلى إثبات التعبدية أن المولى يردف الأمر بأمر آخر، كأن يقول مثلا حنط الميت ثم يقول ائت بالتحنيط بقصد الأمر الأول، أو أن يردفه بجملة خبرية كأن يقول حنط الميت ولا سقوط للأمر بالتحنيط إلا مع قصد القربى. فحينئذ إذا فرض أن المولى أمر وأردف أمره بأمر آخر، أو أمر وأردف أمره بجملة خبرية تدل على عدم سقوط الأمر إلا بقصد القربى، فإن هذا الإرداف في واقعه ليس تقييدا، لأنه لا يعقل من المولى التقييد المولوي في مقام الإنشاء، فكما أن المولى لا يمكنه تقييد متعلق الأمر ثبوتا بقصد الأمر، كذلك لا يمكنه في مقام الإبراز أن يقيد متعلق أمره بقصد الأمر تقييدا مولويا، بأن يقول صلي بقصد الأمر قاصدا التقييد المولوي. فإن نكتة الاستحالة واحدة، ولكن لو قال المولى صلي في مقام الإبراز والخطاب، لو قال المولى صلي ولا سقوط للأمر إلا بقصده، أو قال صلي وأتي بالصلاة بقصد الأمر، فإن المرتكز العرفي يعتبره تقييدا مولويا، مع أنه ليس تقييدا مولويا واقعا، لأن المفروض أن المولى يمتنع عليه أن يقيد متعلق أمره بقصد الأمر ثبوتا وفي مقام الإثبات، إلا أن العرف لغفلته عن براهين الاستحالة، حيث إن العرف لا يرى أن تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر مستحيل لعدم التفاته لبراهين الاستحالة، فحيث إن العرف غافل غير ملتفت لبراهين الاستحالة، لذلك لو صدر من المولى في مقام الإثبات أنه قال صلي ولا تسقط الصلاة إلا بقصد الأمر، أو قال صلي وأتي بالصلاة بقصد الأمر، لو صدر من المولى ذلك فإن العرف يتعامل مع الجملة الثانية معاملة التقييد المولوي، وإن كان التقييد المولوي مستحيلا على المولى، لكن العرف لغفلته عن براهين الاستحالة يرى ذلك تقييدا مولويا ويتعامل معه معاملة التقييد، ومعنى أنه يتعامل معه معاملة التقييد يعني أنه يراه موضوعا لأصالة الاحتراز، ومقتضى كونه موضوعا لأصالة الاحتراز أن يكتشف به التقييد الثبوتي، أي التقييد في مقام الجعل. هذا بالنظر العرفي. فإذا فرض أن المولى لم يأتي بالجملة الثانية بل قال حنط الميت، ولم يردف ذلك بجملة أخرى تدل على التقييد عرفان وإن كانت هي ليست تقييدا مولويا، فإن العرف يرى أنه مع عدم ما هو مصداق للتقييد بنظره، إذن تمت مقدمات الحكمة، وهي كون المولى في مقام البيان ولم يعقب أمره بما هو مصداق للتقييد عرفان، فحيث تمت مقدمات الحكمة تم الإطلاق الإثباتي، فإذا تم الإطلاق الإثباتي بالنظر العرفي كشف عن الإطلاق الثبوتي في مقام الجعل والاعتبار. هذا البيان الأول الذي ذكره السيد قدس سره، ولكن موضع التأمل هو هل أن من مواطن أصالة الاحتراز ما يراه العرف تقييدا نتيجة لجهله ببراهين الاستحالة، لا ما هو تقييد واقعي. فإن المفروض أن المولى لو قال حنط الميت وأتي بالتحنيط بقصد الأمر، لو قال هكذا فهو ليس تقييدا مولويا، لكن العرف لغفلته وجهله ببراهين الاستحالة يراه تقييدا. فهل أن ما يراه العرف تقييدا ناشئا عن جهله وغفلته عن براهين الاستحالة، بحيث لو ألفت لالتفت إلى أن هناك براهين للاستحالة والامتناع، هل أن هذا موطن لأصالة الاحتراز لدى عرف أبناء المحاورة؟ هذا أول الكلام. فإن بناء العقلاء على أصالة الاحتراز دليل لبي، القدر المتيقن منه ما كان تقييدا مولويا واقعا، لا ما كان تقييدا بالنظر العرفي نتيجة لجهل العرف ببراهين الاستحالة وغفلتهم عن ذلك، بحيث لو ألفت ونبه العرف على وجود براهين وموانع لشنو؟ لالتفت لذلك. فبما أنه ليس تقييدا موردا لأصالة الاحتراز، فعدمه ليس محققا لمقدمات الحكمة الكاشفة عن الإطلاق الثبوتي. هذا البيان الأول. البيان الثاني الذي ذكره السيد الصادر قدس سره، أنه حتى لو سلمنا بأن العرف ملتفت إلى أن هناك تقييد وهناك تجديد، وأن الممتنع على المولى هو التقييد لكن التجديد ليس ممتنعا عليه، وذلك بأن يكرر الأمر فيقول حنط الميت، فإن أتى المكلف بالتحنيط عن قصد الامتثال كفى، وإن أتى به لا بقصد الامتثال كرر الأمر مرة وعشرين وألفا ومليار، لا مانع من ذلك. فإذا كان النظر العرفي ملتفتا إلى أن هناك فرقا بين التقييد والتجديد، وأن المولى إنما يستحيل عليه التقييد لكنه يمكنه أن يتوصل للأمر التعبدي عبر التجديد وتكرار الأمر إلى أن يحصل من العبد الإتيان بالتحنيط بقصد الامتثال، التجديد ممكن للمولى. إذا التفت العرف لذلك فإن المولى لو أراد الأمر التعبدي لكان قد صاغ أمره بنحو التجديد، فإذا لم يصغ أمره بنحو التجديد كشف ذلك عن كون الأمر أمرا توصليا. وبيان ذلك، فبعض مطالب السيد قدس سره فيها كلفة وفيها زوايا منا ومنا، ما جاي مثل النهر الجاري الواضح كمباني سيدنا الخوئي قدس سره، الجاري على وفق السليقة والنظر العرفي العام، ولكن هذا مبناه. وبيان ذلك أن المولى إذا أنشأ الحكمة على نحو القضية الحقيقية
فقد يكون المنشأ منحلا لأحكام عديدة نتيجة لتعدد الموضوع. مثلا قول المولى إن حضرت فصلي تماما وإن سافرت فصلي قصرا، فكرر العبد السفر والحضر من زوال الشمس إلى غروبها 20 مرة، يخرج 22 كيلو يرجع ثم يخرج 22 كيلو ثم يرجع 100 مرة. فإن قوله صل قصرا إن سافرت وصل تماما إن حضرت يتكرر في حق العبد 100 مرة، لأنه سافر وحضر وسافر وحضر ولم يصلي إلى أن صار آخر الوقت، فقد توجه إليه 100 أمر بالصلاة حضرا و100 أمر بالصلاة سفرا بالصلاة تماما. فلا مانع من ذلك مع أن المنشأ هو صل قصرا إن سافر على نحو القضية الحقيقية، لكن هذا الأمر المنشأ على نحو القضية الحقيقية ينحل لأوامر فعلية عديدة كلما تكرر الموضوع. فكذلك لو أن المولى على نحو القضية الحقيقية قال حنط الميت إن لم يحصل غرضي، فإنه سيتكرر عليه حنط الميت، لأنه إذا أتى بالتحنيط بدون قصد الأمر لم يتحقق غرض المولى، فسوف يتجدد قوله حنط الميت. وإذا لم يأتي به في المرة 1000 بقصد الأمر سوف يتجدد، وإذا لم يأتي به في المرة 1,000,000 بقصد الأمر فسوف يتجدد. فهو لم يصدر منه إنشاءات عديدة، وإنما صدر منه إنشاء واحد لأمر واحد بمتعلق واحد على نحو القضية الحقيقية، إلا أن هذه القضية الحقيقية منوطة بموضوعها، فكلما تكرر موضوعها انحلت القضية الحقيقية لأحكام فعلية عديدة بعدد تكرر الموضوع، وهذا لا مانع منه. وبهذا يتوصل المولى إلى كون الأمر أمرا تعبديا. فإذا التفت العرف، انت خو سيدنا قبل ما تسمع الكلام من السيد الرصد ما صار عندك هذا الالتفات، تمام لو لا، ولكن ألفتناك فالتفت. فإذا التفت العرف إلى أن الأمر التعبدي للمولى لا يتحقق إلا بهذه الصياغة وبهذا النحو، فإن كان مقام الإثبات مقترنا بقرينة تدل على انحلال الأمر إلى أوامر ما لم يتحقق غرض المولى فبها ونعمت، نستفيد أن هذا أمر تعبدي. وإن لم يكن مقام الإثبات مقترنا بتلك المؤنة والكلفة التي تدل على تجدد الأمر كلما لم يتحقق الغرض، كان عدم وجود المؤنة في مقام الإثبات محققا لتمامية مقدمات الحكمة، ومقتضى تمامية مقدمات الحكمة أن ما صدر من المولى أمر واحد لا يقبل التجديد، وهذا يعني أنه أمر توصليون، إذ لو كان تعبديا لقبل التجديد. فافهم واغتنم وتدبر، ولا تأخذ كلمات الأعلام على ظواهرها. هذا تمام الكلام في المبنى الثالث، وهو ما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره. المبنى الرابع وهو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وبيانه بذكر أمور سبق تفصيلها ولكن نذكرها مختصرا لنتوصل إلى كيفية إثبات المجعول بالإطلاق اللفظي. الأمر الأول، إن الفعل الصادر من أي عاقل ما كان مطابقا لغرضه، فإن مقتضى التفات العاقل إلى فعله أن لا يصدر منه الفعل إلا وهو مطابق لغرضه، فكذلك مقتضى الحكمة في المقنن أن لا يصدر منه الجعل إلا الجعل المطابق للغرض. فإن كان الغرض في المقيد صدر منه الجعل مقيدا، وإن كان الغرض في المطلق صدر منه الجعل مطلقا. وأما صدور جعل مهمل لا مقيدا ولا مطلقا بأن يجعل الأمر بإزاء الماهية المهملة التي لم تلحظ بأي نحو سوى ذات الماهية فهو لغو. صحيح هو ممكن في حد ذاته، لكنه لغو لعدم مطابقته للغراض. ومقتضى الحكمة تطابق الجعل مع الغرض، فإذا لم يتطابق كان لغوان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن المولى إذا التفت لغرضه، فإن كان غرضه في التقييد كان المجعول على سبيل التقييد، فإن كان التقييد ممتنعا مع أن الغرض في المقيد لا في المطلق، توسل إلى التقييد بإصدار أمرين: أمر بالتحنيط وأمر بالتحنيط بقصد الأمر، مع تقيد أحد الأمرين بالآخر ليكشف ذلك عن كون الأمر الأول أمراً تعبديان. وإن كان غرضه في المطلق لا في المقيد، والمفروض أن التقييد ممتنع عليه، لكن غرضه ليس في المقيد بل غرضه في المطلق، تصدى للجعل بجعل الأمر بإزاء الماهية لا مع قيد، أي بأن يجعل الأمر بإزاء ماهية التحنيط لا مع قيد، فيكون ذلك جعلا مطابقا لغرضه. فإن قلت إذا امتنع التقييد على المولى فالإطلاق قهري عليه، والإطلاق القهري على المولى لا يحرز مطابقته لغرضه، إذ مع كونه إطلاقا يفرض نفسه على المولى سواء كان غرض المولى في المقيد، فإنه سوف يجعل الأمر بإزاء ذات الماهية لأنه لا يتمكن من التقييد، أو كان غرضه في المطلق فإنه سيجعل الأمر بإزاء ذات الماهية، فجعل الأمر بإزاء ذات الماهية أمر مشترك، سواء كان غرضه في المقيد أو كان غرضه في المطلق، لأنه في فرض امتناع التقييد لا يتمكن إلا من هذا، لا يتمكن إلا بهذه الصورة، أن يجعل أمره بإزاء ذات الماهية. فهذا الإطلاق وهو جعل الأمر بإزاء ذات الماهية أمر قهري على المولى، سواء كان غرضه في المقيد أو غرضه في المطلق. فكيف يحرز أنه إطلاق مطابق لغرضه؟ قلت أولاً بأن الفعل الحكيم الصادر من الحكيم لا يخرج عن كونه اختياريا، وإن كان مقتضى الحكمة صدوره، فإن المولى يمكنه أن لا يقيد من الأساس، يمكنه أن لا يجعل من الأساس، أي يمكن للمولى أن لا يصدر الجعل من الأساس. فإذا كان يمكن للمولى أن لا يصدر منه جعل من الأساس ويجعل الأمر بالنسبة إلى العبد موكولا إلى مقتضى الأصل العملي، فتصديه للجعل مع التفاته إلى أنه إذا تصدى للجعل لم يمكنه التقييد، إذن تصديه للجعل مع التفاته أنه لو جعل لم يمكنه التقييد، نفس التصدي للجعل بجعل الأمر بإزاء ذات الماهية مع أن بإمكانه أن لا يجعل من الأساس، يعني أن الإطلاق الصادر من أمر اختياري، وإن كان مقتضى الحكمة أن يفعل، لأن مقتضى الحكمة أن يجعل لتحقيق أغراضه، إلا أن كون ذلك مقتضى الحكمة لا يخرج الفعل عن كونه فعلا اختياريا بالنسبة إليه، فالجعل الصادر منه مع التفاته لامتناع التقييد وجعله الأمر بإزاء ذات الماهية إطلاق اختياري مطابق لغرضه. وثانيا بأن المولى كان بإمكانه أن يصدر الأمر بأي صياغة بأي نحو، لكن إصداره الأمر الواحد لا المتعدد بإزاء ذات الماهية هو بنفسه رفض للقيد، إذ لا معنى لرفض القيد إلا هذا، إذ لا معنى لكون الإطلاق رفضا للقيد إلا أن المولى مع التفاته لامتناع التقييد وإمكان أن يصدر الجعل بصياغات متعددة، مع ذلك أصدر الجعل بجعل الأمر بإزاء ذات الماهية لا مع قيدين، فهذا هو عبارة عن رفض القيد، جعله الأمر بإزاء ذات الماهية لا مع قيد هو عبارة عن رفض القيد، إذ لا معنى لرفض القيد إلا ذلك. والمفروض أن الإطلاق بنحو رفض القيد إطلاق مطابق لغرضه، لأنه إطلاق اختياري من قبله، فإذا كان مطابقا لغرضه أمكن بالإطلاق الإثباتي كشفه وتحديده، ويأتي البقية بقية الكلام إن شاء الله تعالى.